أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الوتر الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من ولد وأعظم من وجد وأفضل من عبد. خاطبه ربه بقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين وآل بيته المقربين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 68 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث إن شاء الله تعالى حول الأسماء والصفات، تتمة وتكملة لما قد بدأناه. وكنت قد أتيت على ما في كتابي حقيقة الإيمان، وها أنا ذا أحب أن أستزيد في هذه القضية لما لها من الأهمية، فأتناولها إن شاء الله كقواعد، وأتناولها مرة أخرى إن شاء الله بشيء من التفصيل. فأبدأ بالقواعد أولا، أذكر بما ذكرته من قبل وأبين ما لم أذكره من قبل حول أسماء الله تعالى وصفاته. فنقول من هذه القواعد فيما سبق ذكره وأذكر به الآن، أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ومثال ذلك اسمه الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولن يلحقها زوال، إنها الحياة المستلزمة لكمال الصفات معها من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. واسمه سبحانه وتعالى العليم، مثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كما قال عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو القائل جل وعلا: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث: اسمه الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ثديها. ومتضمن هذا الاسم الرحمة الواسعة بكل معانيها التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه وتعالى في دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على حدة، على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى اسم آخر كمال فوق الكمال. ومثال ذلك: تقرأ في كتاب الله تعالى الربط بين اسمين: السميع العليم، العزيز الحكيم، وهكذا. العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في اسمه العزيز، والحكم والحكمة في اسمه الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته جل وعلا مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما كان يقول المتكلمون: الله قادر على أن يعذب المطيع ويثيب العاصي، يعذب المؤمن ويثيب الكافر. نعم له قدرة، لكن أين حكمته؟ أين عدله؟ أين علمه؟ فتجد الله عز وجل يقرن بين اسمين من الأسماء لتعلم أن عزته، والتي يمكن بتفردها أن يترتب عليها شيء مثلا كما هو في عالم الناس، لا، يقول لك هو العزيز الحكيم، عزته لا تقتضي ظلما وجورا أو سوء فعل، كما يكون من أعزاء المخلوقين. أنا ذكرني هذا بامرأة في الحج صفعت امرأة أخرى على وجهها وهي تقول لها: أنا عزيزة قومي. إزاي هي تكلمها بالطريقة دي؟ فلك أن تتخيل العزة لما ينتفي معها الرحمة أو العدل أو العلم أو أي شيء، وهي في الحج وبيتين في مزدلفة وقاعدين يتخانقوا لأنه الدنيا زنقة. فإن العزيزة منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. ذكرنا أيضا من القواعد المرتبطة بأسماء الله تعالى أنها أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل يرجع إلى الله. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل اسم على معنى خاص به، فاسمه الحي له معنى يختلف عن معنى اسمه العليم واسمه القدير والسميع والبصير والرحمن الرحيم والعزيز الحكيم وهكذا، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، فيقولها مرة علما كقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، ويقولها مرة صفة وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا يقال سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا المعطل هؤلاء اللي هم المعتزلة ومن وافقهم. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة هي في ذاتها، بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال عز من قائل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحان ربي الأعلى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات فتتعدد، لأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها. فلو قيل فلان من البشر فلان هذا ناصح، فلان هذا كريم، فلان هذا شجاع، فلان هذا عالم، أنت تتحدث عن شخص فيه عدد من الصفات، وما أردت أن تقول عالم شخص وكريم شخص وناصح شخص وهكذا، إنما هي صفات تتصف وتتصل وترتبط بمن اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود
وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى الحسنى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت أو الزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يريدون مرور الأيام والليالي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أو يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله في الحديث وأنا الدهر لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بعده بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو عين المقلب. أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، أقلب الليل والنهار. الله عز وجل يقول أنا أقلب الليل والنهار، فلا يكون من يقلب الليل والنهار هو عين الليل والنهار أو المقلب، المقلب وهو الليل والنهار. لا يمكن أن يكون المقلب يعني بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى على نحو ما بينه الله دون ما يحتاج منا نحن إلى تأويل. قاعدة ثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنتها أو تضمنها الاسم لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك اسمه السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة لله تعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى، كما في قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت أي الأسماء على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله تعالى وإثبات الحياة كصفة لله تعالى. القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك اسمه الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. مدام خالق يبقى قادر وعالم. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام هنا مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. إذا سمى الله عز وجل نفسه تقول لازم ذلك أنه كذا، اسمه العليم لازمه أن يكون عليما أو أن يكون عالما أو أن يكون له صفة العلم، مش كما تقول المعتزلة عليم بغير علم. لا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يقول له إيه؟ يلزمك من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت للصفات الفعلية لله عز وجل نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال أيضا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه جل وعلا. فواحد يستخدم اللازم بطريقة خطأ فردين عليه باللازم بما يقتضيه الصواب. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فكذلك نثبت لله صفاتا ونمنع أن تكون مشابهة لخلقه، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. أما الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، فيقع منه الزلل أو الخطأ، وهذا الذي وقع فيه كثير من المتكلمين. القاعدة الخامسة، ودع عنك هذه، القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية. القاعدة دي مهمة جدا. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص الذي ذكره الله تعالى أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، لقولنا لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم من الخلق بالله كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الاسم عن الله أو جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام قبلناه، وما لم يكن عن الله ولا عن رسوله فمن أين نأتي به؟ والأمر ليس مجال اجتهاد، والأمر ليس فيه ما تمتلكه من أدوات لتطلعك على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته، إلا أن يطلعك هو وأن يعلمك هو. فإذا لم يكن هناك علم وجب عليك أن تمتثل قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكذلك تسمع قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه هذه جناية في حق الله، اسم لم يسمي الله عز وجل به نفسه تيجي انت تسميه؟ كما لو رحت اقول مثلا واحد يسمي الله عز وجل باسم المهندس الكبير لفظة تتكرر على ألسنة بعض الناس وهو بيتكلم عن الكون وعن الآيات اللي فيه والإعجاز والإبداع. وكنت أسمعها من مصطفى محمود الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود في العلم والإيمان، وقرأتها في كتب الماسونية يطلقون على الله عز وجل اسم المهندس الأكبر أو المهندس الكبير، لا، أو إنه واحد يقول لك هو تعبان تقول ما تروحش للدكتور، يقول لك راح للدكتور الكبير. ومثل هذا فضلا عن أسماء أخرى سنعرج عليها بعد القواعد هذه إن شاء الله، لما تجد في الأسماء المشهورة من أسمائه سبحانه وتعالى الضار، الضار ومعها الاسم المقابل النافع الضار، والمعز المذل، وتعتقد أن من أسماء الله عز وجل الضار، والضار يعني المؤذي وليس من أسماء الله تعالى، لكنه مشهور وموجود في الأسماء التي يحفظها الناس وظنوها مأخوذة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليست كذلك. فتسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. تقول له من أسماء الله عز وجل السميع أو البصير، لك لا، ده الإنسان هو السميع والبصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وما دام الإنسان سميع بصير يبقى الله ما يكونش سميع بصير، وإلا المسألة يبقى الإنسان كالله عز وجل الله كالإنسان وتبقى المعطلة، قول أي كلام. ربنا قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ونثبت للإنسان ما أثبته له ربه. وسمع الله وبصره يتفق مع ذاته، وسمع الإنسان وبصره يتفق مع ذاته، لا إلا المعطل لك أبدا. طب خلاص اثبت لله عز وجل أنه سميع بصير كما قال، ودع عنك الإنسان. يقول لك لا، طب ما هو الإنسان سميع وبصير، طب أنت عاوز تصف الإنسان بأنه سميع وبصير عشان ما لا تصفه بأنه أعمى وأنه أصم، وعاوز تصف الله عز وجل بذلك وتنفي عنه أسماءه وتعطلها، عجيب هذا. فهذا قول مع الله بغير علم، وترتب عليه أن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، هو أنك تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. الأسماء التي يمكن أن نحصيها كما قال عليه الصلاة والسلام 99 أسماء، 99 أسماء، إن لله عز وجل 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لكن خذ هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 أسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا في كلام العرب أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، كما قال إن الوليد ذكرها، الوليد بن مسلم ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، يعني أنها رواية أو زيادة مدرجة. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف السلف في إحصائها وفي تعيينها، وإلى يوم الناس هذا لا يزالون يختلفون عليها، ومحاولات شتى من أيام السلف الأول وإلى الآن. وعندك المحاولة بتاعت الدكتور الرضواني، شيخ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، في مسألة إحصاء الأسماء عن طريق الكمبيوتر من كل كتب السنة، وهنقف معها وقفات إن شاء الله تعالى قبل أن نترك الكلام عن الأسماء والصفات. من القواعد المرتبطة بالأسماء أنه يحرم الإلحاد في أسمائه تعالى: إن الذين يلحدون في أسمائنا لا يخفون علينا، بآية الفصلة. وعند قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، يلحد يميل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد الميل، فالإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. نوع ثاني من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل دلت على خلافه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تقل أنت اسمه السميع كاسمي ولا اسمه البصير كاسمي. الرسمي وهكذا. فلا ينبغي التعطيل من جانب ولا التمثيل من جانب آخر، لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. مثال كتسمية النصارى له الأب بدل كلمة الله أو بدل كلمة الرب يقول الأب، وفي شهادتهم باسم الأب وبيقولوها ممدودة شوية باسم الآب والاب والروح القدس. فمن أين أتوا بهذا الاسم إنه أب؟ والأب ده ليه أولاد؟ طبعا عندهم ليه ولد وحيد بار هو المسيح، مع إنه في الإنجيل فيما يدل على غير هذا، أبي وأبيكم الذي في السماوات، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك كما أنها في السماء كذا هي في الأرض، رزقنا كفافنا، ده الدعاء أو الكلام اللي بيتقال في الصلاة. وما ينسوش إنه عاوزين يأكلوا وينبسطوا كده يعني. فأبانا دي جاي مني أو باسم الأب، هو ده إلحاد في أسماء الله عز وجل. وتسمية الفلاسفة له بأسماء عجيبة، كأن يقولون العلة الفاعلة، هم بيتكلموا عن الكون وخلق الكون وكذا، ولكن العلة الفاعلة لهذا الكون، بتقول الإله الخالق هذا الكون، لكن كلام الفلاسفة يقولك العلة، وعندهم دليل العلة والمعلول وموجود في كلام المتكلمين نقلا عن الفلاسفة. وغير هذا كما قلت لك اللي هو المهندس كبير وكذا، أو إنك تقول أسماء ليست من أسماء الله عز وجل، وسيستبين هذا بصفة أكبر إن شاء الله. إذن أسماءه تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. من أنواع الإلحاد رابعا أن يشتق من أسمائه أسماء لخلقه، كما اشتق المشركون أسماء للأصنام، فجاءوا على اسم الله تعالى العزيز واشتقوا منه اسم العزة. واشتقاق اسم اللات من اسم الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله، على الاختصاص هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيجوا هم يأخذوا الأسماء دي يدرجوها على غير الله عز وجل يكون إلحادا. قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كذا قال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما اختص سبحانه وتعالى بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. هذه قواعد في باب الأسماء وأخرى في باب الصفات، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذه الصفات السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، وهي الصفات العلى. وأما العقل فإنه يقرر أن كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل ومحال على الله عز وجل، فلا يمكن أن تكون صفات الله عز وجل صفات نقص. فالرب الكامل المستحق للعبادة له صفات الكمال، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه في عبادة الأصنام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه حين قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة فطرة على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى عن موسى عليه السلام في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله عز من قائل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. كما قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كما قال عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونعى عليهم أيضا فقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك إذا ورد في صفات الله عز وجل صفة الكيد والمكر والخداع. الكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المكر: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الخداع: يخادعون الله وهو خادعهم ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، ولذلك لا تأتي هذه الصفات أسماء، ليس من أسماء الله الخادع ولا الكايد ولا الماكر ولا المستهزئ ولا الناسي، إنما تأتي جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، يمكرون يمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. ما تجدها هكذا مطلقة. فإذا جاءت مثل هذه الصفات في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، يعني من جنس الفعل، تدل على أن ذلك كمال، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، تدل كما دل عليه السياق في كل الآيات المذكورة في هذا المعنى أن فاعلها قادر وليس عاجزا، قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، النتيجة إحباط مكرهم وكيدهم وفوز ما فعله الله عز وجل في هذا الجانب. فهي دلالة على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحالة، كما لو لم ترد في باب المقابلة أو باب الجزاء أو باب العقوبة. تقول: الله عز وجل يكيد، أو الله ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، مع أنك تقرأ: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو نسوا الله فنسيهم، وفي ذات الوقت لا يضل ربي ولا ينسى، لأن هنا لم تأتي في مقابلة فعل، فقال: لا يضل ربي ولا ينسى، لكن عند مقابلة الفعل قابل الفعل بمثله فأبطل فعل المخلوق وأثبت لنفسه القدرة على أنه يفعل ما يفعله الخصم أو العدو أو أكثر منه. لكن في غير هذا تكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، فإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قوله قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. إذا كانت في مقابل الفعل دون أن يكون فيها وصف بنقص، ولذلك فيه لفظ فيه النقص على طول الطريق لا يرد، مثل لفظ الخيانة، لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، قال عن المستهزئ أنه استهزأ به، قال عن البيكيد كاد له وكذا، لكن عند لفظ الخيانة لم ينسبه لنفسه، فقال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قالش فخانهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، قال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم على الإطلاق فلا يوصف بها الله عز وجل. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون هو قول منكر، وأنه فاحش، وأنه يجب النهي عنه. الناس يقولوه على أنه مثل، أو على أنه كلام دارج، أو بقيسوه على إيه الآيات الأخرى التي ذكرناها أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لا، قاعدة ثانية في باب الصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق ذكره في قواعد الأسماء. ومن الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، يعني الصفات إما مرتبطة بالأسماء وإما مرتبطة بالأفعال، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. ودليل ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، والإتيان، والأخذ، والإمساك، والبطش. المجيء وجاء ربك، الإتيان فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، الأخذ إن أخذه أليم شديد، الإمساك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، البطش إن بطش ربك لشديد. دي صفات ولا أسماء؟ صفات. هل يؤخذ من هذه الصفات أسماء؟ إذن الصفات أوسع من الأسماء. فإذا ذكرت هذه الصفات إلى غير ذلك من صفات لا تحصى، فإنها تكون صفات ولا تكون أسماء. ودلت على أن الصفات أكثر من الأسماء وأوسع، كقوله تعالى مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليس منه اسم المريد. قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وليس من أسمائه النازل. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي أو الآتي أو الآخذ أو الممسك أو الباطش أو المريد أو النازل ونحو ذلك، وإنما نخبر بذلك عن الله، نصفه بها ولا نسميه بها. ودي هتفيدنا في الكلام عن مسألة تحديد الأسماء التي ينبغي إحصاؤها، لأنك هتجد في باب الصفات وفي باب الأفعال الكثير مما أضيف إلى 99 أسماء. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فتجد الأفعال تعز وتذل وتؤتي وتمنع وتولج وتخرج، أفعال. لما تأخذ من كل فعل اسما من أسماء الله عندك أسماء كثيرة جدا، وقد علمت أن الأسماء توقفية. من الخطأ الذي حدث أنه اللي يروق للشخص أنه يأخذ من الفعل أو من الصفة اسما تعب، فعنده 6 أفعال مثلا هنا غير الأخير وترزق، ده السابع ترزق من تشاء بغير حساب، لكن تركته لأن اسمه الرزاق واضح سبحانه وتعالى من باب أنه علم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن 6 أفعال تؤتي وتنزع وتعز وتذل وتولج وتخرج أخذ منها اسمان: من تعز من تشاء وتذل من تشاء، بقى اسمه المعز والمذل في الأسماء 99 المشهورة. فتجد المعز المذل والنافع الضار والجامع المانع وهكذا. طيب انت خدت المعز المذل، دول فعلان وجنبيهم تؤتي وتمنع وجنبيهم تولج وتخرج، فاحنا بنقول اهو القاعدة: تبقى الصفات صفات وتبقى الأفعال أفعالا، ولا يكون منها الأسماء لأنها توقفية. صفات الله تعالى، قاعدة ثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وإثبات الوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به حقيقة بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله، أو الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، كون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عمن أرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به عن نفسه. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. وأما الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت: وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنوم: لا تأخذه سنة ولا نوم، والنسيان: لا يضل ربي ولا ينسى، والعجز: لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، والتعب: وما مسنا من لغوب. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فهذا لا يكون كمالا، لكن تنفي عن الله عز وجل صفات النقص وتثبت له أضدادها. وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. ومن هذه القواعد الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، كما هو معلوم الصفات السلبية معدودة في القرآن، لكن الصفات الثبوتية كثيرة جدا. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: أولا بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وفي قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية، سبق بيانه. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وأما الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله عز من قائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما أشار إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
طولت عليكم؟ طيب القاعدة دي ولا خلاص ونوقف شوي.
قاعدة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، أما السمع فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله عز وجل أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه، وهو تفويض الكيف إلى الله عز وجل. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وصفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قوله عز من قائل: إنا من المجرمين منتقمون. هذه إخوة الإسلام جملة من القواعد في الأسماء والصفات، منها ما سبق ذكره مفصلا، ومنها ما لم يرد ذكره من قبل، فأردت أن أتممه وأن أكمل لكم المعلومة ولو لم تكن من كتابي، لأن كتابي ما استوعبت فيه كل ما كنت في العقيدة. لذلك ونحن هنا في مجال الدرس والوعظ أو التفصيل، فقضية الأسماء والصفات لما لها من أهمية ستجدون نطرق بابا غير الذي تناولناه في كتابنا حقيقة الإيمان، قواعد الأسماء والصفات. بقية القواعد وبعدها نحاول إن شاء الله أن نبين مسألة ما هي الأسماء التي تحصى والتي ينبغي أن يعرفها العبد أو أن يحصيها لله عز وجل، عسانا أن نفض بها النزاع القائم سواء كان في القديم أو في الحديث. إذن كل ما يمت لهذه القضية بصلة إن شاء الله سنبينه. وفي قضية مهمة جدا وهي قضية التأويل، والمقبول من التأويل والمردود، ومعاني التأويل، وهل كل تأويل لا يعلمه إلا الله، ولا هناك تأويل آخر ويعلمه العبد ويكون أحسن تأويلا، ويترى التأويل في القرآن ورد بمعنى ولا بمعنى. قضية التأويل والفرق بين أهل السنة وغيرهم في باب التأويل، وكثيرا ما كنا نقول لا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. إذن هذه تحتاج إلى بيان، وأنا وجدت أسئلة من طلاب العلم، ولو لم أجد هذه الأسئلة سأبين هذه القضايا إن شاء الله تعالى قبل أن أنتقل إلى أي موضوع آخر في قضية الحقيقة الإيمان أو الإيمان بالله تعالى
أو إذا كان ينتهي الكلام عن الإيمان بالله تعالى يكون بعده الكلام عن الإيمان بالملائكة، لكن نوفي هذا حقه إن شاء الله، لأن كل كلام بعد هذه القضية، بعد قضية الإيمان بالله ومعالم التوحيد والكمال لله عز وجل فيها، كله هيبقى بعد كده إن شاء الله كلام سهل. الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كما لو أنك يعني تسمع خطبة وعظية. إنما قضية التوحيد الله أكبر هي أهم المعالم، وسيكون عليها التركيز ولها التفصيل. مكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في ناس ممكن ما يكونوش بيحضروا معنا على طول، ما يجي يسألنا في أسئلة احنا جاوبنا عليها. ما رأيكم في الأشاعرة، وهل هم من أهل السنة والجماعة أم لا، وهل نعدهم الفرق الإسلامية الناجية أم لا؟ طب الكلام ده قلنا فيها قبل كده كتير أوي. هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة وليسوا أهل سنة وجماعة. هل يقال في حق الله تعالى أنه موجود؟ أليس كل موجود له واجد؟ أقول ليس من أسماء الله تعالى أنه موجود، ولكن إذا أردت أن تعبر عن صفة وجود الله عز وجل فقلت الله موجود، فليس شرطا أن يكون كل موجود له واجد، لأنه لكل قاعدة استثناءات. أنت بتتناقش مع واحد ملحد في صفة وجود الله عز وجل، هتقول له إيه؟ الله واجد؟ واجد بمعنى خالق الكون. انت بتتكلم عن معنى غير اللي انت عاوز تستدل عليه، عاوز تستدل على صفة وجود الله، انه سبحانه وتعالى له صفة الوجود، فبتقول عن هذه الصفة انه موجود ليس غائبا. كالذي قيل له ما الدليل على وجود الله؟ قال ومتى كان غائبا حتى تسألوني عن وجوده؟ فانت بتقول اسم او هذا المعنى ان الله موجود، ترد على المعنى الباطل اللي هو نفي صفة الوجود لله عز وجل. ولا يلزم من هذه التسمية ان يكون له واجد، فهو الاول وهو الخالق وهو الواجد وهو الصانع. لكن يبقى مسألة الاشياء التوقيفية وغير التوقيفية، فهل يذكر عن الله عز وجل انه مثلا صانع كاسم من الاسماء؟ ثبت هذا ولم يثبت؟ او اسمه القديم، ما هو برضه من الاسماء اللي انت بتقول ضد الحادث القديم، والقديم او القدم من صفات الله عز وجل، لكن هي بلغه القران هو الاول، هو الاول. بدل ما تقول انه موجود قول هو الاول او هو الحي، هذا المعنى المذكور في القران، واجعل الأسماء التوقيفية هي الأولى في كلامك. لكن لما تيجي تتناقش مع ملحد لا أنت هتقول له الأول ولا هتقول له الحي، إنما هتقول له تعال نتكلم في صفة وجود الله عز وجل، وهو يقول لك ربنا موجود ولا مش موجود؟ أنت ترد تقول له إيه؟ هتقول له موجود. ومش شرط في الحالة دي تطبق القاعدة اللغوية، لأنه كل قاعدة لها إيه؟ استثناءات. ما توجيه قول الله عز وجل نسوا الله فنسياهم، مع أن الله يقول وما كان ربك نسيا؟ ما أنا قلتها في الدرس، نسوا الله فنسياهم زي يخادعون الله وهو خادعهم، زي إنهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا. قلنا دي صفة مدح وصفة كمال الله عز وجل، جاءت في مقابل فعل، فقدرة الله عز وجل على أن قابل فعلهم بفعل مثله أو أشد منه صفة كمال في حق الله عز وجل، فتأتي مقيدة في هذا المعنى، رد فعل لكل فعل رد فعل. لكن إذا أطلقت فليس من أسماء الله ولا من صفاته أنه ينسى، يبقى وما كان ربك نسيا، ولا إنه يخدع ولا إنه يمكر وهكذا. إنما في السياق اقتضى الأمر أن يكون الشيء من جنسه، الجزاء من جنس العمل، فجاءت هكذا. لكن
على إطلاق لا ينبغي أن يوصف بها الله عز وجل. ومنه هذه الآية وما كان ربك نسيا، ومنه الآية لا يضل ربي ولا ينسى. هل يرفع القلم عن النائم حتى في الصلاة؟ ده يعني مشكلة أن الواحد يعني أنت عندك في حق يراد به باطل. بمعنى الحديث صحيح، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم. لكن المجنون حتى يفيق ده مش مطالب أن يعالج نفسه من الصرع الذي يعتريه، والصبي حتى يحتلم مش مطالب أن يتدرب على أعمال الصلاة، أعمال الإسلام من صلاة وصيام ونحو ذلك في صباه. النائم ده مطالب أنه يستيقظ أو يوجد من يوقظه شخصا أو منبها أو غير ذلك حتى يصلي. إن لم يستيقظ لنافلة يستيقظ لفريضة. نايم أنت وفي ذهنك وفي نيتك تصلي قيام الليل وغلبك أنه تصدق الله عليك وكتب لك ثواب ما نويت، لكن نايم لغاية لما ضاع منك الفجر، لا أنت قلت الحد صحيح، ولا أنت أخذت بالأسباب أنك نمت بدري، ولا في منبه، ولا التليفون النهاردة في منبه برضو ممكن تضبطه، لا راح تضبطه على الساعة 7 ولا الساعة 8 أنت راح عليها الشغل. ونيجي نقول رفع القلم عن ثلاث، أنا عاوز أحتاط لما أجي أذكر الحكم، وإلا فكم من حق يراد به باطل. خدت بكل الأسباب وفي الأخير أنت يعني نمت، في الحالة دي رفع القلم عن ثلاث، عشان ما يبقاش الكلام كده يعني فتاوي زي الفتاوي اللي بتسمعوها. حكم التقسيط باب واسع كبير، التقسيط ده كثير من الناس بيقع في الربا باسم التقسيط، ما بيسموش الربا تقسيط، ما بيسموش الربا ربا، انما يروح يسميه تقسيط. يعني ايه الحاجه دي ب 1000 جنيه بالتقسيط ب 1200، وهو قاعد حاسبها عاوز ياخد فايده 20% او ب 1300 يبقى الفايده 30%، وهكذا حسبها كده كما لو كان بنك، بس من غير ما يكون بنك، محل او شركة او شخص. فليس كل التقسيط يكون حلالا، في وجه من التقسيط حلال ومختلف فيه كمان، اللي هو الرجل البسيط او التاجر البسيط اللي تروح له تقول له انا عاوز اشتري الحاجة دي بالتقسيط، لكن الحاجة دي تبقى 1200 وروح غيرك يشتريها منه كاش فوري فاديها له 1000. اذا نوى ان تكون الزيادة اللي دفعها او اللي هياخدها منك على السلعة فلا بأس بهذا، لكن ان جعلها فائدة للفلوس كانت صورة من الربا. انما السلعة دي هو بيبيعها ب1000 وفي غيره بيبيعها ب1200 كاش برضه، وفي غيره بيبيعها ب1500 كاش برضه، فهو جه يبيعها ب1200 بالتقسيط كسبان فيها، يجوز. انما صور كثيره في حياه الناس بتسمى تقسيط وهي من صور الربا المحرم او البيوع المحرمه. التقسيط الجائز أن يأتي الرجل إلى سلعة فيزيد في ثمنها، ليس نظير الأجل حتى لا يكون ربا نسيء، إنما يقول هذه السلعة بكذا ب1200 وتستحق أن تكون بهذا السعر، وغيره قد يبيعها بهذا السعر او اكثر او اقل. فمتى كانت الزيادة على السلعة دون ان تكون على المال يحسبها بنسبة كان يقول 20% أو 30% ويضع غرام التأخير ونحو هذا من المعاملات البنكية فتجوز. لكن لا، السلعة دي هي بألف، عاوزها بالتقسيط يحسب 30% فايدة بقت 1300، غرام التأخير لو حصل تأخير كذا. يبقى في الحالة دي مش دي صورة أخرى من المعاملة البنكية الربوية؟ ولا هنقول زي اللي قالوا ما عندنا بنوك ربوية؟ مينفعش. حكم البرفانات، العطور التي بها كحول، الكحول نجس لأنه من جنس الخمر والخمر نجسة. القرآن يقول فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس يعني نجس، كقوله تعالى إنما المشركون نجس. عند أبي حنيفة في آية الخمر أنها رجس قال معنوي كالشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. الجمهور يعني مالك والشافعي وأحمد بن حنبل على أنها نجاسة حسية وليست معنوية، فأصبح عندك المسألة بتقاس ما بين 3-1 قول الجمهور لقول أبي حنيفة. في البعض وكثير مال إلى رأي أبي حنيفة لأنه كله عاوز يحط برفانات وعاوز يريح نفسه، إنما خذ بالمسألة بالأحوط لأن رأي الجمهور أقوى من رأي أبي حنيفة، والنجاسة هنا حسية ولذلك وضع الكحوليات هذه أو البرفانات معناه وانت بتحط الريحة تحط البرفان معناه كأنه بتقع نجاسة على يدك وعلى ثوبك وما إلى ذلك، فاحفظ لهذا واكتفي بالعطور الزيتية المعروفة إنما أخوذة من جنس النباتات، ولا تجعل هذه الأخرى الغالية غالية الثمن أو المستوردة واللي فيها الكحول عشان يتطاير منها الرائحة، لأن النساء تحب أن تفعل هذا وهي منهي عنها وحرام عليها. على كل حال فأيما امرأة تعطرت فشم رائحتها إلا حرم عليها رائحة الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مكتفيا بهذا القدر، استغفر الله عز وجل، سامحونا عن الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.